أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس إلى أن الرواية الرابعة مجملة من حيث الاحتمالين، فلا تستطيع أن تكون لاعبا أساسيا بين الروايات المعتبرة، وإن كانت معتبرة سندا، في الحكم الذي نريد أن نتحدث عنه. نعم، إذا كانت على إجمالها تقيد أو تخصص فلننظر إن شاء الله عند التعرض للروايات. الضوائف كلام السيد الخوئي، كلام السيد الخوئي فسر ذيل الرواية، ما أحب له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره، بأن الظاهر أن المراد منه ما أحب أن يتزوجها أبدا وليدعها حتى تكون في معرض أن يتزوجها رجل آخر فتصبح ذات بعل، تصبح متزوجة من شخص آخر، فتكون الرواية على هذا التقدير دالة على الحرمة الأبدية. نحن قلنا هذا أولا مو مستأنف من السيد كما يظهر من عبائر التقرير، بل هو وجه أشار إليه الشيخ الحر رضوان الله تعالى عليه، وهو الوجه الثاني من وجهين. ثم السيد الخوئي أضاف نكتة أنا لعلي بالأمس ما نبهت عليها، أنا ما أدري ما أتذكر، وهي ما أحب له أن يتزوجها. ما أحب، السيد الخوئي يرى أنها تتناسب مع القول بالتحريم، ولا مانع من أن تكون دالة ما أحب على التحريم. فإن كان مقصوده رحمه الله أنها ظاهرة في التحريم فهذا دون إثباته خرط قطع، وإن كان مقصوده كما هي عادته في نظائر الرواية ما أحبه قابل لأن تستعمل ويراد منها التحريم، إذا وجدت قرينة دالة على أن مراد الإمام من قوله ما أحبه التحريم، لأن ما أحب ليست موضوعة للكراهة، فهذا كلام صحيح وجيد، هذا كلام صحيح وجيد في حد نفسه، لكن أين القرينة الدالة على أن ما أحب هنا من نفس الرواية يراد منها التحريم الأبدي، بمعزل عن أن الذيل مجمل. وقد قلنا نحن في محله صحيح ما أحبه، ولها نظائر كثيرة في الروايات تدل على المرجوحية الأعم من مطلق المرجوحية أو المرجوحية المطلقة، ولكن إما هي ظاهرة إذا خليت عن القرينة في مطلق المرجوحية، أو لا أقل إذا تنزلنا هي مجملة مرددة بين الاثنين، ومع عدم وجود قرينة على أحدهما لا يصار على مستوى الدلالة اللفظية إلى تعيين أحدهما، فيتمسك بها لإثبات الكراهة قدم متيقن. طيب، إذا كان الأمر كذلك فالإمام هنا كل ما قاله ما أحب له أن يتزوجها، ولنفترض أن ما ذكره السيد الخوئي جدلا صحيح، فهي فليتركها أبدا وليتزوجها غيره. وبهذا المقدار لا يدل على الحرمة الأبدية، أقصى ما يدل على المرجوحية الأبدية للتزوج بها. وقدره المتيقن المرجوحية المساوقة للكراهة، وحينئذ هذا لا يمنع من صحة العقد عليها، فإن من يكره العقد عليها يصح العقد عليها. أو قولوا لا دليل على عدم صحة العقد حينئذ، فلا تعود الرواية دالة على الحرمة الأبدية من هذه الجهة أيضا. فالرواية بعد لا تؤثر كثيرا في محل البحث، ولعله لهذا أهمل التعرض لها كاشف اللسان وصاحب الجواهر وصاحب الرياض. فغمز السيد في المستمسك من قناتهم، لأنهم مع تعرضهم للروايات لم يتعرضوا لهذه الروايات، يصبح سببه واضحا من باب أن الروايات ليست دالة على الحرمة الأبدية، مضافا إلى أنها مجملة المدلول، لم نعرف المحصل النهائي من المراد منها. الرواية الخامسة، الرواية الخامسة يا إخوان ما لها ربط بمحل المطلب، من هنا نحن نتركها. كل ما ورد في الرواية الخامسة هو أن الزوج الأول أحق بزوجته إذا جاء وقد وجدها قد تزوج من الزوج الثاني، وهذا واضح أصلا متسالم عليه. عقد الثاني باطل على كل حال، هذا ما في كلام ومو محل كلامنا أصلا. وأن السرية الأمة إذا جاء ووجدها قد أنجبت ولدان أو تزوجت فهو أحق، أولا أحق بها مملوكة بعد له ملكه، وأحق بولدها أيضا من باب أنه منفعة رحمها. وإذا شاء أبو الولد أو كذا أن يفدوه فليتراضوا مع مالك السرية، هذا مو محل بحث فاصل. الرواية السادسة، الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، بحث في سند علي بن الحسن بن فضال طويل ونحن بحثناه سابقا يا إخوان، أي جملة من الإخوة ما كانوا حاضرين وفيه مشكلة، والسيد الخوئي أربك فقهه رضوان الله تعالى عليه بسبب هذه المسألة الرجالية، من جهة أن طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن حسن بن فضال فيه علي بن محمد بن الزبير القرشي، وعلي بن محمد بن الزبير القرشي مو قرشي سيد يعني مثل الشيخ باقر والقرشي، سبادك إذا كان قرشيا من القرش هو نفسه منطقة بالعراق أو
القرش ممكن
بسبب
القرش بس مو سيد.
على كل حال ربما الشيخ باقر أنا سألته عن هذا الموضوع فقال أنا من منطقة اسمها القرش. على كل حال علي بن محمد بن الزبير القرشي يا إخوان ما له توثيق خاص، نحن نوثقه بتوثيق عام لكونه من مشايخ الرواية والمعاريف الكبار الذين أكثروا من الرواية، روى وحده أكثر من 50 أصلا من الأصول كما يصرح الشيخ الطوسي، وكان شخصا معمرا عمر 100 سنة، والكلمة التي قيلت في حقه من قبل النجاشي كان علوان أو علوان أو غلوان أو غلوان أو غلواء أو علواء في الوقت اختلف في دلالتها، فذهب المحقق الدمال إلى أنها تدل على المدح بما هو مفيد للجلالة، وهذا الكلام مع احترامنا الشديد المحقق الدامات صاحب الرواشح رضوان الله تعالى عليه لا دليل عليه. قال باصطلاح الرجاليين، احنا فتشنا كل كلمات الرجاليين ما وجدنا احد جاء بهذه الكلمه عندنا سوى النجاشي وفي موضعين فقط، واحد منهم علي بن محمد بن الزبير والثاني بن بكران. ولدي رسالة حول هذه الكلمة، حول هذا المصطلح الرجالي، وأنتهيت في الرسالة إلى أن المراد أحد أمرين: إما كبر السن، وإما علو الإسناد الملازم عادة لكبر السن. ورجحت في محله أن المراد كبر السن وعلو الإسناد، لأنه في ترجمة ابن بكران يقول: وكان علوا في الوقت فلم أسمع منه شيئا. إذا علو إسناد هذا يستدعي السماع منه، مو يستدعي عدم السماع، لكن إذا صاير كبير السن جدا ورجل لا يجلس بعد للتحديث، ابن 100 سنة بعد لا يجلس للحديث، والتحديث إذا كان هما كبيرا فيتناسب التفريع فلم أسمع منه شيئا. البحث طويل على كل حال، لكن ما يقول المحقق الداماد ويرسله هكذا وكأنه واضح مصطلح رجالي، لا هو بين ولا هو مبين أصلا، ولم يذهب إليه أحد غيره لا قبله ولا معه ولا بعده. بعضهم قال على بعض التقارير قد يقال يراد المغالاة، وكان غلوا في الوقت يعني مغالي، وهذا أيضا ما في دليل عليه يا إخوان. أولا ما استعمل غلو كثير، استعمل غاليا مرتفعا من أهل الارتفاع، ما وجدنا ولا ما ورد قيل غلوا بهالتعبير هذا. وعلى هذا الأساس توثيق أو تضعيف خاص لا يوجد لابن الزبير. الموجود في ابن الزبير هو كونه من المعارف الذين لم يطعن فيهم أحد، وراوي كبير بهذا المستوى بحيث يروي 50 من الأصول وتروى عنه وتقبل منه. من الواضح جدا أنه أمارة قوية جدا على التوفيق، لكن هذا بحث مبنائي. سيد الخوي لا يقبل مثل هذا المبنى، وإن قبله جماعة من أعاظم المحققين كسيد محمود العلوم والمحدث محقق الأعرج في عدة الرجال وكثير من المتأخرين، وتلميذه الشيخ التبريزي رضوان الله تعالى عليهم جميعا. وبحثه كبرويا في القواعد الرجالية، لكن نحن نبني على هذا المبنى في محله، ونرى أن المقدار المقبول من مشايخ الإجازة المدعى لدى جملة من المحققين هو هذا المقدار، مشايخ الإجازة اللي من هالقبيل، مو مطلق مشايخ الإجازة اللي هم بلغوا حدا صاروا أساتذة في الحديث وتلقي الحديث عنهم بالقبول ولم يطعن فيهم أحد. هؤلاء مو كل شيخ إجازة كيفما كان، لكن سيد الخوئي لا يقبل توثيق ابن الزبير، شهيد الصدر لا يقبل توثيق ابن الزبير. ومن هنا سيد الخوئي كان كل ما جاءت رواية في التهذيب بإسناد الشيخ عن علي بن حزم بن فضال يقول ضعيف، إلى أن وصلت به النوبة إلى كتاب الصوم من شرح العروة، وتحديدا في مبحث تبييت النية. هناك توجد رواية لعلي بن حسن بن فضال هي عمدة الدليل على تبييت النية، وهي مروية في التهذيب. فالشيخ فالسيد الخوي رحمة الله عليه هناك أول مورد وجدته له، ووجدت بعد ذلك موارد في النكاح وغير النكاح، 3-4 موارد حصلت، والكلام في الكل كلام واحد غير متكرر وغير مختلف. يقول السيد الخوئي ما خلاصته: أنا لا أوثق علي بن محمد بن الزبير القرش، لكن لدي طريقة لتعويض الإسناد. ما هي هذه الطريقة؟ يقول الشيخ النجاشي يمتلك طريقا إلى كل كتب علي بن حسن بن فضال، والشيخ الطوسي عندما يبدأ بالسناد يبدأ باسم صاحب الكتاب الذي أخذ الرواية من كتابه، الشيخ الطوسي له طريق في التهذيب إلى روايات علي بن حسن بن فضال فيه ابن الزبير، ولديه طريق إلى كتب علي بن حسن بن فضال في الفهرست أيضا. ماذا؟ فيه ابن الزبير. والراوي المباشر للشيخ، شيخ الشيخ المباشر، هو أحمد بن عبدون، أحمد بن عبد الواحد الملقب بابن عبدون، والذي يقال له ابن الحاشر أيضا. وهذا أما إلى تحقيق خاص يا إخوان، لكن هذا من كبار مشايخ الحديث أم من المعارف يعني. لكن سيد الخوئي يرتضي توثيقه لأنه من مشايخ النجاش المباشرين، وهو يقول بوثاقة مشايخ النجاش المباشرين، كما هو الصحيح. خلاصة كلام السيد الخوئي يقول بأن الشيخ النجاشي بواسطة ابن عبدون، هذا الشيخ نفسه، يروي كتب علي بن حسن بن فضال بطريق صحيح، ومن البعيد جدا أن يكون ابن عبدون أعطى للشيخ الطوسي نسخ من كتب ابن فضال بالطريق اللي فيه ابن الزبير، غير النسخ التي أعطاها للشيخ النجاشي بالطريق اللي ما فيه ابن الزبير. فكون الشيخ واحدة وكون الكتب واحدة، وعدم وجود تنبيه على اختلاف بين هذه الكتب، يعني أن الكتب هي الكتب وأن الروايات هي الروايات. أعطيت مرة للشيخ الطوسي استنسخت، ومرة للشيخ النجاشي. طبعا هذا يتوقف على أن تكون هذه الطرق طرق لواقع النسخ، مو طرق لعناوين الكتب. هذا التشكيك المنسوب الآن إلى السيد السيستاني حفظه الله، هذا كله بحثناه في محله في الأبحاث الرجالية، وأثبتنا أن الطرق على القاعدة هي طرق لواقع الكتب عند المتقدمين، ليست كإجازات المتأخرين. ألتقيه في موسم الحج فيجوزني بجميع كتب الشيعة والسنة مثلا، كثير من إجازات متأخرين منها القبيل. هذا الكلام يا إخوان تكرر للأسف من السيد الخوي، تكرر في الصوم، تكرر في النكاح مرتين، في معجم رجال الحديث الطبعة الأخيرة أيضا موجود في المقدمة هذا الكلام، ولكن هذا الكلام بهذا الشكل غير صحيح، ويكفي للحكم عليه بعدم الصحة مراجعة فهرست النجاشي، فإن النجاشي صحيح يروي جميع كتب علي بن حسن بن فضال وسماها أمد، ولكن يرويها عن أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي بن حسن بن فضال نفس طريق الشيخ. نعم الشيخ النجاشي يذكر بعد هذا الطريق طريقا آخر صحيحا ليس فيه ابن الزبير، ولكن هنا اشتباه السيد الخوي، هذا الطريق الصحيح يبدأ بشيخ آخر غير ابن عبدون، وهو الشيخ المعروف بابن النجار، هذا شيخ للنجاشي وليس شيخا للطوسي، لا هنا ولا في أي مكان. الطوسي ما يروي عن ابن النجار أصلا، فالنجاشي لديه طريق صحيح إلى كتب علي بن حسن بن فضال، لكنه ليس عبر الشيخ المشترك. فنكتة السيد الخوي لا تتم وحدها هنا. يعني نعم نعم، يمكن أن نتمم البيان. أنا لو أن الكلام بس موجود مرة واحدة في التقرير كنت قلت السيد الخوي مراد هذا اللي راح نقوله الآن، ولكن المقرر لم يبين تمام كلامه، وهذا محتمل جدا في التقارير، لكن عندما كتبه بنفسه السيد الخوي رحمة الله عليه في مقدمة المعجم بقلمه بعد لا يقبل هذا الاحتمال، خصوصا وأن مقرر كتاب النكاح غير مقرر كتاب الصوم، ونقل نفس المطلب عن السيد الخوي بفرق سنوات بعد في التدريس. هذا يعني أن الفكرة كأنها كانت باقية في ذهنه الشريف. رضوان الله تعالى عليه. وكيف كان؟ نحن نقول نفس النكتة التي أفادها السيد الخوئي نوسعه، نقول نفس الكتب ذكر إليها طريقان الشيخ النجاشي، طريق هو نفس طريق الشيخ الطوسي وهو ضعيف عند السيد الخوئي بابن الزبير، لكن نفس هذه الكتب ما قال نسخ أخرى من هذه الكتب، لو كانت نسخ أخرى لنبه أنها نسخ أخرى، لو كان في تفاوت في النسخ لنبه، والشيخ النجاشي ينبه في المحاسن، نبه في كتاب حريز، نبه في أكثر من كتاب، نبه أنه تختلف نسخه باختلاف الرواة، يروي نفس الكتب بطريق آخر صحيح، فنقول روايته نفس الكتب بطريقين، هذا يعني أن نفس الكتب بالحمل الشائع وصلت إليه بطريقين، والطريق الثاني صحيح ولو لم يمر عبر نفس الشيخ، لكن لوجود الطريق الأول الذي هو نفس طريق الشيخ نحن نعلم منه أن الشيخ النجاشي نفس الكتب بالحمل الشائع رواها بطريقين، فما رواه النجاشي والشيخ بالطريق الضعيف نفسه هو ما رواه الشيخ النجاشي بالطريق الصحيح، وهذا كاف لتصحيح النسخ التي نقل بحسب الفرض منها الشيخ الطوسي رواياته في التهذيب.
السيد الخوي ليش ما جاء الطريق الصحيح؟
لعله ما التفت رضوان الله تعالى عليه سجل من لا يسهو.
الروايات مروية
هي، أنا قلت لو كان مورد واحد عند السيد كنا نحمله على لبس من المقرر أو اختصار في البيان أو إلى ما هنالك، لكن هذا المطلب قلت في التقريرات تكرر، وفي نفس المعجم اللي هو بقلم السيد عينا تكرر.
بعد ما يحتاج يضعف الروايات اللي ما قبل باب الصوم يكون ذي جميل،
يبالي يكون يرجع لها، قد تتغير بعض الفتاوى أما على تقديرها.
أحد مصادر تعليم السند هو
هذا، أحد مصادر نظرية التعليم بالي. جيد، عموما في محل كلامنا، الشيخ الطوسي يروي عن علي بن حسن بن فضال، عن علي بن الحكم، وعلي بن الحكم وإن كان شخصان لكن من الواضح الأنباري وغيره، لكن علي بن الحكم بن الزبير الأنباري هو الذي تنصرف إليه الرواية، هو صاحب الكتاب المعروف، أصلا الآخر لم يثبت له رواية، ومن هنا احتمل صاحب جامع الرواة أنه نفسه الأول. عن موسى بن بكر، موسى بن بكر الواسطي ما إلى توثيق خاص يا إخوان، نحن نوثقه عادة لأن ابن أبي عمير وصفوان يرويان عنه بسند صحيح، سيد الخوي لا يقبل هذا الطريق، ولكنه مع ذلك يوثق موسى بن بكر. من أين يوثقه؟ يوثقه لأنه حصل على رواية الكافي صحيحة السند يقول فيها صفوان بن يحيى، مو عن المعصوم، صفوان يقول إن كتاب موسى بن بكر لا يختلف فيه، يعني هو حجة بالاتفاق. يقول السيد الخوي إذا شخص كتاب حجة بالاتفاق بشهادة واحد مثل صفوان هذا لا ينفك عن التوفيق بنحو الدلالة الالتزامية الواضحة، لا بأس به. عن زرارة، عن أبي جعفر، بعد زرارة واضح، عن الإمام الباقر عليه السلام قال إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول، فإن الأول أحق بها من هذا الأخير، دخل بها الأول أو لم يدخل بها، دخل بها الأول أو لم يدخل بها. طبعا بعض المحققين شوية وقفوا عند الرواية دخل بها الأول أو لم يدخل بها، لأنه في نقل آخر في الفقيه حتى أسر حبيين الكمية، دخل بها الأول أو لم يدخل بها وليس للآخرين ثم أن يتزوجها أبدا ولها المهر بما استحل من فرجها. طيب الرواية موردها وين؟ موردها أولا هي مطلقة من جهة علم الزوج الثاني أو عدم علمه، من جهة المرأة ظاهرة في أن المرأة اعتقدت أنها خلية بقرينة أنها اعتدت، وهي واردة في خصوص حال الدخول، يعني جاهل أو الأعم من الجاهل والعالم، تشمل الجاهل مع الدخول، وقد أفتى الإمام فيها بالحرمة الأبدية. بعد واضحة الرواية نفسها يرويها، لها طرق أخرى، لكن يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، وسنده في المشيخة معتبر لموسى بن بكر.
سعطان شيخ يكون منطق من الزوج وعدمه، كيف
نادت؟ من جهة أنها تعتد من الزوج الثاني ولها المهر، ما فيها تعتد، وين تعتد؟ لا لا لا، تعتد من زوجها الأول، فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول في ذيلها ولها المهر بما استحل من فرجها. المهر ثابت لها، لأن هي بحسب الفرض بانية على أنها ليست ذات زوج، مو بغي، حتى لو كان هو بغي. بإسناده عن موسى بن بكر عن زرار عن أبي جعفر مثله، إلا أنه قال دخل به الأخير أو لم يدخل بها، مو دخل بها الأول أو لم يدخل بها. لكن من الواضح يا إخوان أن هذا دخل بها الأخير أو لم يدخل بها لا يتناسب كثيرا، ولها المهر بما استحل من فرجها، لازم يقول إذا استحل فرجها أو إذا دخل بها، لأنه حكم في الصدر دخل بها أو لم يدخل بها.
الدخول الأول ما يفعل من خليه،
ها؟
المتسارة من فتح
بالي، دخول الأول ما له تأثير، ولذلك الإمام يقول الأول داخل عليه أو ما داخل هي زوجته على كل حال في عقده. رواية ثانية أيضا بنفس السند، محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن حسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر قال سألته عليه السلام عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها الآخر، كم تعتد للثاني؟ هذا كلامكم النايج. قال 3 قروء، وإنما يستبرأ رحمها ب3 قروء وتحل للناس كلهم. وتحل للناس كلهم. قال زرارة وذلك أن ناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة، فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال تعتد 3 قروء وتحل للرجال. طيب الرواية لا تطلع الحرمة الأبدية بالنسبة له، بل قد يوحي كلامه عليه السلام بأنه وتحل للناس كلهم، يعني بمن فيهم
الثاني.
الثاني
حتى الأول، وين حقية الأول؟
الأول فارقها، هو طلقها،
طلقها
هو بعد ما
يعني حتى مع
شاف من زوجي واحد ثاني شيء ده
فارقها الثاني.
لا ففارقها بلي فجاء زوجها الأول ففارقها الآخر، كم تعتد للثاني؟ قال 3 قروء، وإنما يستبرأ رحمها ب3 قروء وتحل للناس كلهم. قال زرارة وذلك أن ناسا قالوا تعتد عدتين. في نسخة أخرى موجود هنا فطلقها فجاء زوجها الأول فطلقها ففارقها الآخر،
اثنين فارقوا.
فالأول طلقها والثاني فارقها. وهذه النسخة لعلها هي الأصح بقرينة بقية الرواية.
عفوا الشيخ نايل
أحسن
تعبير بالفارقة محتاج،
لكن يبقى الخلاف تعتد عدتين أو تعتد عدة واحدة، مو محل بحثنا بالعدد.
تعبير الثاني بفارقها ما يحتاج طلقها يعني مو زواج.
فارقها الثاني معنى دفع عنها
يعني
انكشف أنه
مو زوج.
لا لا فارقها فارقها بعد.
تعتد من عدد استبراء
لا لا خب هي زوجة الأول قطعان إذا لم يطلقها.
الاعتداد منه يكون عدة استبراء مو عدة طلاق.
ولذلك بس عدة الاستبراء هل يحتاج من الثاني إلى عدة استبراء غير عدتها من الأول؟ قل لا، عدة الثاني استبراء رحم.
إذا هو طلاق لا
بد تعتد عدة طلاق. تعتد عدة طلاق وتستبر رحمها أثناء اعتداد الطلاق. يظهر الحمل إذا كان موجودا من الثاني.
من على تداخل العدتين.
بالي هذه عدة استبراء. اصلا امثال هذه العدد قد يقال في عصرنا الحاضر ما لازمه هذه مو عدة طلاق. اذا شخص وطأ امراه قد يقال انا لا اجزم الان في بحث العدد كنا نبحث هذه مو عدة طلاق هذه عدة ليعلم ان رحمها مستبرة اذا بفحص طبي نقطع انها ليس في رحمها نقطعها مو نظن
اذا كانت العلة.
احسنتم هذه في غير الطلاق ها ديروا بالكم حتى الباقي قد يقال حتى في الطلاق البائن يوجد جهات أخرى غير قضية استبراء الرحم لكن في الموارد التي وطأ شبهتان في الموارد التي منها القبيل في الموارد
استبراء حيبتان صحيح؟
بل ولكن هنا ثلاثة قروء باعتبار أن الأول ثلاثة قروء وبأثنائها تنهي مال الثاني. الرواية ظاهرة في عدم الحرمة الأبدية أو لا أقل لم يتعرض فيها للحرمة الأبدية هي لا بشرط من جهة الروايات الدالة على الحرمة الأبدية للناس كلهم قابلة أن تخصص. طيب الرواية الثانية أيضا رواية يا إخوان ما إلها ربط لمحل كلامنا شخصان شهدا كذبا وزورا عند امرأة أنه زوجها توفي عنها أو طلقها فتزوج ثم جاء زوجها قال يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج بس أي حد هذا؟ هما لم يزنيا
التعزير
أحسنتم حمل الحد هنا على التعزير وبعض الفقهاء حمل التعزير على أنه بمقدار حد الزنا لكن مو حد الزنا لأن لم يزنيا هما سببا وطأ شبهة للمشهود له. عموما ما في حرمة أبدية وتعرض للحرمة الأبدية. الرواية التاسعة حتى لا يبقى شيء أيضا رواية عبد الله بن جعفر الحميري في طرب الإسناد أيضا هذه الرواية يا إخوان تفيد عدم حلية المرأة للزوج الثاني إذا ظهر زوجها الأول لكن لا تدل على الحرمة الأبدية. شوفوا الرواية عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت وتزوجت ثم بلغها بعد أن زوجها حي هل تحل للآخر؟ قال لا. هل تحل بالفعل يعني مو ظاهر عن الحلية والحرمة الأبدية لأن الثاني متزوجها وانكشف أن زوجها حي اعتدادها كافي لمفارقتها لزوجها الأول أو غير كافي يكون غير كافي
يعني إرشاد لبطان العقد الثاني.
الرواية العاشرة اللي بعض الفقهاء أعطاها أهمية جدا مهمة كالسيد السبزواري في المهذب وأثرت في استنتاج الفقهي محمد بن يعقوب وحسن فعل صاحب الوسائل مع أنها من الكافي خلقها في الأخير ليش السيد طبعا عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد رفعه لوين رفع من الدين؟ من الرواة الذين رفع إليهم؟ من هو الإمام بالأخير الذي يروى عنه؟
مرسلة
فهي مرسلة
ومقطوعة
ومقطوعة لم ترتقي إلى الإمام عليه السلام أن الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجا فرق بينهما ولم تحل له أبدا هذه على غرار ووزان موثقة أدين بن الحر مطلق علمها وعدم علمها علمه وعدم علمه مع الدخول وبلا دخول إذا تزوج امرأة وعلم أن لها زوجان فرق بينهما ولم تحله أبدا. نعم يحتمل فيها احتمال ثاني، أن تكون الواو حالية، إذا تزوج امرأة وهو عالم أن لها زوجان، هذا محتمل فيها. بعض أصلا جعله هو المتعين، أنا أقول لا، هو علم قابل أن يكون علم بعد ذلك أن لها زوجان، لكن يحتمل أن تكون الواو حالية وعلم حال زواجه منها أن لها زوجان، وإن كان أنا أقول الظاهر هو الأول، وإن كان بعضهم أصر على أن الواو حالية لكن لا دليل عليه، وعلم أن لها زوجان فرق بينهما ولم تحله أبدا. انتبهوا يا إخوان، الرواية هذه ما لها علاقة بالحكم الشرعي، هو حجة شرعا. أولا سندها مرفوع، ما ندري كم واحد محذوف منها، ثم الإمام لم تنسب إلى إمامه سلام الله عليه، اللي قبلها التاسعة ما لها تأثير، الثامنة أيضا لا تأثير لها في البحث، السابعة ليس لها ذاك التأثير لأنها لا بشرط كما بينا قبل قليل.
الخامسة
كذلك ما إلها ربط بمحل البحث. الرابعة أجملت هم إلها تأثير بمحل البحث. فيبقى عندنا السادسة والروايات الثلاث الأولى هي محل البحث الحقيقي، وسيأتي كيف نجمع بين هذه الروايات، فاختلفت كلمات المحققين. الرواية الأولى والثانية والثالثة والسادسة سوف تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.